بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنبه على أمرين. الأمر الأول أنني بالأمس ذكرت أثرا نسبته إلى الإمام أحمد، وهو ندور مع السنة حيث دارت، والأثر عن الأوزاعي. والأمر الثاني أنه حدث عندي أيضا سبق لسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، إنما أنا عبد الله ورسوله. فجررت ورسوله، والجر هنا يعني كان سبق لسان وخطأ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم. والخطأ وارد، ومثلكم ينبه على ما صدر: والمؤمن مرآة لأخيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا يسقط شيء من ذلك عن علمه. وأن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأن الخلق ميتون بآجالهم، فأرواح السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء باقية في سجين معذبة إلى يوم الدين. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وأن عذاب القبر حق. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون ويبلون، ويثبت الله منطق من أحب تثبيته. وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما بدأهم يعودون عراة حفاة غرلا. وأن التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى، والجلود التي كانت في الدنيا هي التي تشهد، والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه منهم.
هذا التقرير منه رحمه الله تعالى يدور على مسألتين أو على عقيدتين: الأولى الإيمان بالملائكة، والثانية الإيمان بالموت وما يكون بعده، وهو الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الدين، ولا يصح إيمان مسلم حتى يؤمن بالملائكة، ويكون الإيمان بالملائكة إما على سبيل الإجمال وإما على سبيل التفصيل. فيؤمن المؤمن بأن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأن منهم من له عمل مخصوص واسم مخصوص وصفة. فهذا كله في تفصيل الإيمان بالملائكة. ذكر رحمه الله تعالى صنفين من الملائكة وهم الملائكة المؤكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وذكر من الملائكة ملك الموت الذي وكل بقبض أرواح العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما الأمر الثاني فهو اعتقاد ما يكون بعد الموت من الإيمان باليوم الآخر، فبدأ رحمه الله تعالى بذكر قبض أرواح العباد، وهذا هو الموت، فكل نفس ذائقة الموت، وكل نفس لها أجل أجله الله سبحانه وتعالى ووقته، لا يعلم العبد متى يموت. ثم تنقسم أرواح الناس إلى أرواح سعداء وأرواح أشقياء. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الأرواح والأجساد في قبورها تفتن، والفتنة هي سؤال الملكين العبد في قبره عما كان يعتقده من الإيمان بالله والإيمان بالدين الإسلامي ولمحمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الأحاديث، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور أو في قبوركم. ثم بين رحمه الله تعالى أن عذاب القبر حق، وأذكركم أن هذه العقائد مما يجب اعتقادها وبمخالفتها مخالفة السنة، ومن خالف فيها خالف السنة. فعذاب القبر حق دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وخالف في ذلك أهل الاعتزال مستندين على ذلك على عقولهم السقيمة التي لم تبنى على التسليم على الكتاب والسنة. ويكفي المرء المسلم دليلا واحدا يعتقد به عقيدة الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذاب القبر حق. كيف إذا علم العبد ورود ذلك متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك الأمة؟ ثم بين رحمه الله تعالى مما يكون في يوم القيامة: النفخ في الصور، والنافخ فيه إسرافيل، وهي على قول بعض أهل العلم نفختين، وعلى قول بعض أهل العلم ثلاثة نفخات. قال الله سبحانه وتعالى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يخرجون. فالنفخة الأولى يبعثون من قبورهم، أو نفخة صعق، ثم نفخة بعث. نفخة الأولى نفخة صعق، ثم النفخة الأولى الثانية نفخة بعث. وأيضا أشار رحمه الله تعالى إلى عقيدة من العقائد التي يجب على المرء اعتقادها، وهي البعث، وأن الناس تبعث من قبورها. وهذا البعث والخروج من القبور يكون بالأرواح والأجساد، فالذي تخرج أو الذي يخرج من القبر ويبعث الروح والجسد، الروح والجسد، قال الله سبحانه وتعالى: وأن الله يبعث من في القبور. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أن بعد البعث حشر، وهو اجتماع الخلق في صعيد واحد حفاة عراة غرلا بهما، ليس عندهم دينار ولا درهم، وإنما حساب وقضاء على ما عندهم من أعمال. وأشار أيضا رحمه الله تعالى إلى أن العبد تشهد عليه جوارحه، فتشهد الألسن والجلود والأيدي والأرجل على ما كان يعمله العبد، فكفى بالمرء خوفا، وعليه أن يحاسب نفسه حسابا شديدا اليوم قبل أن يحاسب، وقبل أن يحاسب نعم قبل أن يحاسب حسابا لا يفوت من حسابه صغير ولا كبير ولا قطمير ولا حقير ولا نقير، كل شيء سيحاسب عليه المرء إن كان حسنا أو إن كان سيئا، وكيف إذا كان مع عمله هذا تشهد عليه الملائكة ثم يختم على فيه فتشهد عليه جوارحه وأيديه ورجله عما يفعل ويقول، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ثم
قال رحمه الله: وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد، فأفلح من ثقلت موازينه، وخاب وخسر من خفت موازينه، ويؤتون صحائفهم، فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط جسر مورود يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوثقتهم فيها أعمالهم، وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان. وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين، ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من أمته بعد أن صاروا حمما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من غير وبدل.
مواقف عظيمة تكون في يوم القيامة، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن خلان، يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. هذه المواقف يجب على المسلم أن يعد لها العدة. ذكر منها ومما يجب اعتقاده الاعتقاد الجازم الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حقيقي ذو كفتين يوضع في يوم القيامة لوزن أعمال العباد، لوزن أعمال العباد، وقد توزن صحائف الأعمال، وقد يوزن العابد نفسه، وقد يوزن العابد نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ميزان يزن الذر، يزن الشيء الصغير، يزن الكلمة، يزن الإشارة، يزن كل شيء، كل أو كل شيء تعمله سيوزن في ذلك اليوم. إذن يجب علينا أن نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا وما الذي سيوضع في موازيننا. أشار رحمه الله تعالى أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن كل إنسان يؤتى صحيفة عمله إما بيمينه وإما بشماله أو من وراء ظهره، من شماله ومن وراء ظهره، كما أخبر الله سبحانه وتعالى فقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يؤتى صحيفة عمله، يقول في صحيفته، يكون في صحيفته كل شيء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. حساب عسير أحبتي، وقد تكون حسنة هي سبب نجاتك، وقد تكون سيئة هي سبب هلاكك. ثم أشار إلى موقف عظيم من مواقف يوم القيامة، وهو الصراط، وهو جسر حقيقي منصوب على متن جهنم، عليه خطاطيف وكلاليب يعبر الناس عليه يعبر الناس عليه كالبرق وكالطرف وكمر الرياح وكجياد الإبل أو كجياد الخيل وكركاب الإبل، فهذا يعدو وذاك يعدو وهذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به تقد. قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. حتى يكون آخر من يمر، كما جاء في الحديث، يحبو ويسقط مرة ويمشي مرة، حتى إذا جاوز، إما أن يجاوز مخدوشا وإما أن يجاوز وهو غير مخدوش، فيقول: سبحانه، الحمد لله الذي نجاني منك. وتحت الجسر جهنم، جهنم تحت هذا الجسر، وهم يجوزون من فوقها، والذي يسقط كما جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فأمه هاوية، والذي يسقط يسقط على هام رأسه، يهوي على رأسه في مسافة 70,000 خريف في هذه النار. ثم بين رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما جاء في الحديث: وإذا رأوا أنهم نجوا من الصراط يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرج هؤلاء من النار. وأخبر أيضا المؤلف رحمه الله تعالى عن حصول الشفاعة لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة ينص عليها أهل العلم في العقيدة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين لأهل الكبائر، ينص عليها أهل العلم لأنها فرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الاعتزال والخروج والخوارج، فإنهم ينفون هذه الشفاعة. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. وأشار أيضا رحمه الله تعالى إلى ما يكون في يوم القيامة من أن الله سبحانه وتعالى يخرج بفضله وبرحمته من النار أقواما قد صاروا حمما، فيطرحون على نهر الحياة فينبتون بها نبت الحبوب بسيل جاء يطرد. وأخبر أيضا رحمه الله تعالى عن موقف من مواقف يوم القيامة، وهو الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرده أهل الاتباع والتوحيد، أهل التوحيد والاتباع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، طوله سواء وعرضه سواء، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وجاء عند ابن حبان: ولا يسود وجهه أبدا. ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كل من غير وبدل وارتد ونافق. وقد نص أهل العلم كابن عبد البر والقرطبي أن ممن يذود أو يذاد عن الحوض أهل البدع كالروافض والخوارج والمعتزلة. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات على ما صححته الروايات، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وبما ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله إياه، وبالآيات التي تكون بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما صححت الروايات.
نعم، مما يعتقده أهل السنة والجماعة ويجب على كل مسلم أن يعتقده: الإيمان بما صح به الخبر عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم. والإسراء هو السير ليلا، وقد تجاوز أو يعني توسع المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: الإسراء إلى السماوات. الأصل أنهم يعبرون عن الإسراء كما جاء النص في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالإسراء من مكة إلى بيت إلى المسجد الأقصى، والمعراج هو الصعود إلى السماوات العلا، وكل ذلك صح به الخبر، فيجب على المؤمن أن يعتقده. وأنبه هنا إلى أمر: أن الإسراء والمعراج كان يقظة للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، كان يقظة للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. وبين رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعلامات الساعة الكبرى كالدجال ونزول عيسى والآيات من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وعيسى بن مريم والدخان وثلاث خسف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر اليمن تسوق الناس إلى المحشر. فهذه علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى هي آيات عظيمة متتابعة غير معتادة تظهر قرب الساعة، تظهر قرب الساعة. ويقسم أهل العلم علامات الساعة إلى كبرى وصغرى، فهذه الكبرى هي آيات عظيمة غير معتادة ومتتابعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآيات كخرزة أو كعقد فيه خرز، إذا انفك العقد تتابعت الآيات. وقال أهل العلم هذه الكبرى، ونص أهل العلم على هذه الكبرى لأنها جمعت في حديث واحد وأنها آيات غير معتادة. أما مع ذلك فقسم أهل العلم إلى قسمه أهل العلم إلى آيات صغرى ووسطى على حسب ما جاء عن أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ونصدق بما جاءنا عن الله عز وجل في كتابه وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخباره يوجب العمل بمحكمه، ونقر بنص مشكله ومتشابهه وبكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه، والله يعلم تأويل المتشابه من كتابه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال بعض الناس إن الراسخين يعلمون مشكله، ولكن الأول قول أهل المدينة وعليه يدل الكتاب.
هذه المسألة مهمة، وهي التصديق بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار غيبية أو لم نعلمها أو عن الأمم السابقة، فكل ما أخبر عنه الله وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به وقبوله والعمل به. ومن الخطر هنا أحبتي، وهذا عند جميع طوائف أهل البدع، التناقض في جانب التصديق والعمل، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ثم من المهم الإشارة إلى مسألة أشار إليها، وهي أن نصوص الكتاب والسنة منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، فأهل العلم يقسمونها إلى 3 أقسام. القسم الأول آيات، أو القسم الأول الآيات الدالة على أن القرآن كله محكم، كقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته. والقسم الثاني آيات دلت على أن القرآن كله متشابه، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. فالأول معنى الإحكام الإتقان، وفي الثاني معنى التشابه أنه يشبه بعضه بعضا. أما القسم الثالث آيات دلت على أن بعض القرآن محكم وبعض الآيات متشابهة، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فمعنى الإحكام هنا الوضوح، الآيات الواضحة البينة لجميع الناس. وأما المتشابه هنا فمعناه أو يدور على معنيين، معناه يدور على أمرين: الأول ما خفي علمه على غير الراسخين، ما خفي علمه على غير الراسخين، يعني أن الراسخين يعلمون معناه، كالمسائل الدقيقة مثلا في الميراث ونحو ذلك. وهذا المعنى قال به جمع من أهل العلم على حسب الوقف في الآية: والراسخون في العلم. أما المعنى الثاني وهو ما ذكره المؤلف أنه لا يعلم تأويل الآيات هذه المتشابهة إلا الله، فلا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا قال به جمع من أهل العلم، وهذا المعنى يحمل على آيات الصفات وما يكون يوم القيامة، فنعلمه ونؤمن به ونعرف معناه، لكن كيفيته وحقيقته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويجب هنا أحبتي رد المتشابه إلى المحكم حتى يزول التشابه، فمن استدل بالمتشابه كان من أهل الزيغ، كان من أهل الزيغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، قال لعائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم.
قال رحمه الله: وأن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال النبي عليه السلام. وأن أفضل الأئمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وقيل ثم عثمان وعلي رضي الله عنهم، ويكف عن التفضيل بينهما. وروي ذلك عن مالك وقال: ما أدركت أحدا أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه ويرى الكف عنهما. وروي عنه القول الأول وعن سفيان وغيره، وهو قول أهل الحديث. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم من الأنصار، ومن جميع أصحابه على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة. وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. والكف عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بخير ما يذكرون به، وأنهم أحق الناس أن تنشر محاسنهم، ويلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال أهل العلم: لا يذكرون إلا بأحسن ذكر.
هذه الجملة من كلام المؤلف مما يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وهي تدور على مسألتين: الأولى اعتقاد فضل الصحابة، اعتقاد فضل الصحابة وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله تعالى عنهم. والأمر الثاني اعتقاد تفاضلهم، اعتقاد تفاضلهم، أي أن بعضهم أفضل من بعض، وذكر الترتيب رحمه الله، والذي استقر عليه أهل السنة أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة، ثم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ونبه رحمه الله تعالى إلى ما يجب اعتقاده أو ما يجب علينا اتجاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حفظ ألسنتنا، ومن حسن الظن بهم، فيجب علينا اعتقادا في القلب أن نلتمس لهم وأن نظن بهم أحسن الظن، وفي اللسان يجب علينا أن لا نقول فيهم إلا خيرا، بنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهنا أمر خطير أحبتي، إذا تساهل الناس في الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا سبباً لهدم الدين، فإن الدين ما أتى ووصل إلينا إلا عن طريقهم، فهم الجسر الذي أوصل لنا دين الإسلام الصحيح، فإن طعنا فيهم طعنا في الدين، بل طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حمى أئمة الدين هذا الحمى، وبدعوا من تكلم في صحابة رسول الله، وحذروا منه، حتى قال القاضي عياض أن ذلك، أي سب الصحابة والكلام فيهم، محرم بالإجماع، ملعون فاعله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في من يطعن في أصحاب رسول الله، قال: طعنوا في أصحابه ليقال أو ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فالطعن في صحابة رسول الله يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم، وفيه تقاسيم وتفصيل كثير قد يصل في بعض أحيانه إلى الكفر. وأشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة مهمة جدا، قال رحمه الله تعالى: وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. وهذا أحبتي محل إجماع بين العلماء، لكن من أتى ولم يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة ولم يعرف هذا الباب حق معرفته أتى ببعض القواعد التي أضرت وأفسدت وأسقطت حق الصحابة، فقال: جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين، وأفراد التابعين، أو وقد يكون في أفراد التابعين من هو أفضل من الصحابة، وهذا باطل، فهذا نصه، وهذا ما عليه أهل السنة. وكل من صحب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالصحابة والتابعين. نعم،
بعد في وقت
قال رحمه الله: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل، ويغزى معه العدو ويحج البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان. قال غير واحد من العلماء، وقاله مالك: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن تخافه على نفسك فتصلي، واختلف في الإعادة. ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن نفسك ومالك.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي وجوب السمع والطاعة لحكام المسلمين وإن كانوا فجاراً فساقاً نهاباً ظلمة يأخذون الحقوق، وإنما قرر ذلك العلماء لأمرين عظيمين: الأول لدلالة النصوص على وجوب السمع والطاعة للحكام وإن جاروا وعصوا، ولما جاء من الإجماع عن أئمة الدين. والأمر الثاني أن الخروج باب عظيم للفتن ولذهاب قوة المسلمين ولسفك الدماء ولهتك الأعراض ولسلب الأموال، فالخارج على ولي الأمر المسلم مخالف للنص واقع في البدع مضر بالمجتمع، وإن سمى أو سمي هذا الخروج بالثورات أو بالمظاهرات أو بالمطالبة بالحقوق فهذا كله من الخروج وشق العصا. فإذا كان يجب على المسلم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، فإنه يجب على المسلم أن يعمل بما يلزم عليه من ذلك الاعتقاد، وهو أن يصلي خلف الأئمة وأن يحج معهم ويدفع الصدقات لهم، ولا يشق العصا فلا يصلي خلفهم أو خلف نوابهم. وأشار رحمه الله تعالى إلى الطرق التي تنعقد بها الإمامة فقال: عن رضا، يعني عن رضا أهل الحل والعقد، أو عن رضا الحاكم بحيث أنه يولي الحكم لمن بعده، هذه طريقة. أما الطريقة الثالثة إذا اشتدت وطأته، يعني تغلب الحاكم، يعني قاتل حتى أصبح ولي أمر هذه الدولة فاشتدت وطأته، يعني صار له الحكم واستقر له الأمر، فيجب على المسلمين السمع والطاعة له وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وهذه يخالف فيها من؟ يخالف فيها الخوارج، فإنهم لا يرون طريق الغلبة، يعني إن غلب رجل على البلاد وحكم لا يرون السمع والطاعة له. فلا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بأي حال من الأحوال بظلم أو جور أو نحو ذلك، وإنما يطاع في كل أحواله إلا إن أمر بمعصية، إلا إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له في تلك المعصية التي أمر بها، مع عدم نزع الطاعة وعدم خلع البيعة، فالطاعة له لكن لا يسمع له ويطيع في تلك المعصية. السؤال: إن تحقق أن في دولة من الدول أن هذا الحاكم كافر، أن الحاكم كافر، فهل يخرج عليه؟ أولا أحبتي، مناط هذه النازلة العظيمة ترد إلى العلماء الأكابر، ترد إلى العلماء الأكابر من أهل السنة الذين عرفوا بحسن الرأي والتمسك بالسنة والحرص على جماعة المسلمين، لأنها نازلة من أعظم النوازل، فليس لأهل تويتر أو أهل الفتن أو عوام الناس أن يخوضوا في مثل هذه المسائل. ثم لو قدر أن الحاكم يقينا غير مسلم، يقين أنه ليس بمسلم فهل يخرج عليه؟ ذكر أهل العلم نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط وقيدها أهل العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فأولا لا بد أن يكون هذا الكفر ظاهر بين، ثم الأمر الثاني لا بد أن يكون عليه برهان وحجة. ثم قيد أهل العلم، إن تحقق هذا فقيد أهل العلم الخروج على ولي الأمر الكافر بقيود مهمة. الأول أنه أن يكون عند الخارجين قدرة واستطاعة في إزالة الحاكم. ثم الأمر الثاني أن لا يقع بالخروج مفسدة، أعظم من مفسدة وجود الحاكم. وقال أهل العلم أن المفسدة هنا تدور على أمرين: الأولى إن أزيل الحاكم هذا الكافر فتولى على الدولة حاكم أشد منه كفرا وظلما في كفره وطغيانه، فهنا المفسدة أشد فيجب عليهم التوقف وعدم الخروج. المفسدة الثانية أن يقع عند الخروج على هذا الحاكم الكافر سفك دماء وقتل للأبرياء، فهنا يجب على الخارجين التوقف. وهذا في الغالب أحبتي، لأن الحاكم عنده مفاصل الدولة وعنده الجيش وعنده القوات وعنده القدرة، وإنما الناس عزل، وما ينادي به بعض الإخوان والخوارج وأهل الفتن اخرجوا ولو بشوكة، هذا باطل ومخالف للعقل ومخالف للنص. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. المهم أن هذه مسألة عظيمة، لابد أن ينظر فيها نظر صحيح وبفهم صحيح من أئمة معتبرين. وغدا إن شاء الله أذكر لكم مسألة التي قال لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن يخاف فيصلي.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنبه على أمرين. الأمر الأول أنني بالأمس ذكرت أثرا نسبته إلى الإمام أحمد، وهو ندور مع السنة حيث دارت، والأثر عن الأوزاعي. والأمر الثاني أنه حدث عندي أيضا سبق لسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، إنما أنا عبد الله ورسوله. فجررت ورسوله، والجر هنا كان سبق لسان وخطأ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم. والخطأ وارد، ومثلكم ينبه على ما صدر: والمؤمن مرآة لأخيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا يسقط شيء من ذلك عن علمه. وأن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأن الخلق ميتون بآجالهم، فأرواح السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء باقية في سجين معذبة إلى يوم الدين. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وأن عذاب القبر حق. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون ويبلون، ويثبت الله منطق من أحب تثبيته. وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما بدأهم يعودون عراة حفاة غرلا. وأن التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى، والجلود التي كانت في الدنيا هي التي تشهد، والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه منهم.
هذا التقرير منه رحمه الله تعالى يدور على مسألتين أو على عقيدتين: الأولى الإيمان بالملائكة، والثانية الإيمان بالموت وما يكون بعده، وهو الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الدين، ولا يصح إيمان مسلم حتى يؤمن بالملائكة، ويكون الإيمان بالملائكة إما على سبيل الإجمال وإما على سبيل التفصيل. فيؤمن المؤمن بأن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأن منهم من له عمل مخصوص واسم مخصوص وصفة. فهذا كله في تفصيل الإيمان بالملائكة. ذكر رحمه الله تعالى صنفين من الملائكة، وهم الملائكة المؤكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وذكر من الملائكة ملك الموت الذي وكل بقبض أرواح العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما الأمر الثاني فهو اعتقاد ما يكون بعد الموت من الإيمان باليوم الآخر. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر قبض أرواح العباد، وهذا هو الموت، فكل نفس ذائقة الموت، وكل نفس لها أجل أجله الله سبحانه وتعالى ووقته، لا يعلم العبد متى يموت. ثم تنقسم أرواح الناس إلى أرواح سعداء وأرواح أشقياء. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الأرواح والأجساد في قبورها تفتن، والفتنة هي سؤال الملكين العبد في قبره عما كان يعتقده من الإيمان بالله والإيمان بالدين الإسلامي وبمحمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الأحاديث، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور أو في قبوركم. ثم بين رحمه الله تعالى أن عذاب القبر حق، وأذكركم أن هذه العقائد مما يجب اعتقادها وبمخالفتها مخالفة السنة، ومن خالف فيها خالف السنة. فعذاب القبر حق دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وخالف في ذلك أهل الاعتزال مستندين على ذلك على عقولهم السقيمة التي لم تبنى على التسليم على الكتاب والسنة. ويكفي المرء المسلم دليلا واحدا يعتقد به عقيدة الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذاب القبر حق. كيف إذا علم العبد ورود ذلك متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك الأمة؟ ثم بين رحمه الله تعالى مما يكون في يوم القيامة: النفخ في الصور. والنافخ فيه إسرافيل، وهي على قول بعض أهل العلم نفختين، وعلى قول بعض أهل العلم ثلاثة نفخات. قال الله سبحانه وتعالى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يخرجون. فالنفخة الأولى يبعثون من قبورهم، أو نفخة صعق، ثم نفخة بعث. نفخة الأولى نفخة صعق، ثم النفخة الأولى الثانية نفخة بعث. وأيضا أشار رحمه الله تعالى إلى عقيدة من العقائد التي يجب على المرء اعتقادها، وهي البعث، وأن الناس تبعث من قبورها. وهذا البعث والخروج من القبور يكون بالأرواح والأجساد، فالذي تخرج أو الذي يخرج من القبر ويبعث الروح والجسد، الروح والجسد. قال الله سبحانه وتعالى: وأن الله يبعث من في القبور. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أن بعد البعث حشر، وهو اجتماع الخلق في صعيد واحد حفاة عراة غرلا بهما، ليس عندهم دينار ولا درهم، وإنما حساب وقضاء على ما عندهم من أعمال. وأشار أيضا رحمه الله تعالى إلى أن العبد تشهد عليه جوارحه، فتشهد الألسن والجلود والأيدي والأرجل على ما كان يعمله العبد، فكفى بالمرء خوفا، وعليه أن يحاسب نفسه حسابا شديدا اليوم قبل أن يحاسب، وقبل أن يحاسب نعم قبل أن يحاسب حسابا لا يفوت من حسابه صغير ولا كبير، ولا قطمير ولا حقير ولا نقير، كل شيء سيحاسب عليه المرء إن كان حسنا أو إن كان سيئا. وكيف إذا كان مع عمله هذا تشهد عليه الملائكة ثم يختم على فيه فتشهد عليه جوارحه وأيديه ورجله عما يفعل ويقول، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ثم
قال رحمه الله: وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد، فأفلح من ثقلت موازينه، وخاب وخسر من خفت موازينه، ويؤتون صحائفهم، فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط جسر مورود يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوثقتهم فيها أعمالهم، وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان. وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين، ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من أمته بعد أن صاروا حمما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من غير وبدل.
مواقف عظيمة تكون في يوم القيامة. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن خلان. يوم عبوث قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. هذه المواقف يجب على المسلم أن يعد لها العدة. ذكر منها ومما يجب اعتقاده الاعتقاد الجازم الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حقيقي ذو كفتين يوضع في يوم القيامة لوزن أعمال العباد، لوزن أعمال العباد، وقد توزن صحائف الأعمال، وقد يوزن العابد نفسه، وقد يوزن العابد نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ميزان يزن الذر، يزن الشيء الصغير، يزن الكلمة، يزن الإشارة، يزن كل شيء، كل أو كل شيء تعمله سيوزن في ذلك اليوم. إذن يجب علينا أن نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا وما الذي سيوضع في موازيننا. أشار رحمه الله تعالى أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن كل إنسان يؤتى صحيفة عمله إما بيمينه وإما بشماله أو من وراء ظهره، من شماله ومن وراء ظهره، كما أخبر الله سبحانه وتعالى فقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يؤتى صحيفة عمله، يقول في صحيفته، يكون في صحيفته كل شيء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. حساب عسير أحبتي، وقد تكون حسنة هي سبب نجاتك، وقد تكون سيئة هي سبب هلاكك. ثم أشار إلى موقف عظيم من مواقف يوم القيامة، وهو الصراط، وهو جسر حقيقي منصوب على متن جهنم، عليه خطاطيف وكلاليب يعبر الناس عليه يعبر الناس عليه كالبرق وكالطرف وكمر الرياح وكجياد الإبل أو كجياد الخيل وكركاب الإبل، فهذا يعدو وذاك يعدو وهذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به تقد. قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حتى يكون آخر من يمر كما جاء في الحديث يحبو ويسقط مرة ويمشي مرة، حتى إذا جاوز إما أن يجاوز مخدوشا وإما أن يجاوز وهو غير مخدوش، فيقول سبحانه الحمد لله الذي نجاني منك. وتحت الجسر جهنم، جهنم تحت هذا الجسر وهم يجوزون من فوقها، والذي يسقط كما جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فأمه هاوية، والذي يسقط يسقط على هام رأسه، يهوي على رأسه في مسافة 70,000 خريف في هذه النار. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما جاء في الحديث وإذا رأوا أنهم نجوا من الصراط يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرج هؤلاء من النار. وأخبر أيضا المؤلف رحمه الله تعالى عن حصول الشفاعة لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة ينص عليها أهل العلم في العقيدة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين لأهل الكبائر، ينص عليها أهل العلم لأنها فرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الاعتزال والخروج والخوارج، فإنهم ينفون هذه الشفاعة. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. وأشار أيضا رحمه الله تعالى إلى ما يكون في يوم القيامة من أن الله سبحانه وتعالى يخرج بفضله وبرحمته من النار أقواما قد صاروا حمما، فيطرحون على نهر الحياة فينبتون بها نبت الحبوب بسيل جاء يطرد. وأخبر أيضا رحمه الله تعالى عن موقف من مواقف يوم القيامة وهو الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرده أهل الاتباع والتوحيد، أهل التوحيد والاتباع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، طوله سواء وعرضه سواء، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وجاء عند ابن حبان: ولا يسود وجهه أبدا. ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كل من غير وبدل وارتد ونافق، وقد نص أهل العلم كابن عبد البر والقرطبي أن ممن يذود أو يذاد عن الحوض أهل البدع كالروافض والخوارج والمعتزلة. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات على ما صححت الروايات وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وبما ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله إياه، وبالآيات التي تكون بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما صححت الروايات.
نعم، مما يعتقده أهل السنة والجماعة ويجب على كل مسلم أن يعتقده الإيمان بما صح به الخبر عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم. والإسراء هو السير ليلا، وقد تجاوز أو يعني توسع المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: الإسراء إلى السماوات. الأصل أنهم يعبرون عن الإسراء كما جاء النص في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالإسراء من مكة إلى بيت إلى المسجد الأقصى، والمعراج هو الصعود إلى السماوات العلا، وكل ذلك صح به الخبر، فيجب على المؤمن أن يعتقده. وأنبه هنا إلى أمر: أن الإسراء والمعراج كان يقظة للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، كان يقظة للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. وبين رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعلامات الساعة الكبرى كالدجال ونزول عيسى والآيات من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وعيسى بن مريم والدخان وثلاث خسف: خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر اليمن تسوق الناس إلى المحشر. فهذه علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى هي آيات عظيمة متتابعة غير معتادة تظهر قرب الساعة، تظهر قرب الساعة. ويقسم أهل العلم علامات الساعة إلى كبرى وصغرى، فهذه الكبرى هي آيات عظيمة غير معتادة ومتتابعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآيات كخرزة أو كعقد فيه خرز، إذا انفك العقد تتابعت الآيات. وقال أهل العلم هذه الكبرى، ونص أهل العلم على هذه الكبرى لأنها جمعت في حديث واحد وأنها آيات غير معتادة. أما مع ذلك فقسم أهل العلم قسمه أهل العلم إلى آيات صغرى ووسطى على حسب ما جاء عن أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ونصدق بما جاءنا عن الله عز وجل في كتابه وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخباره يوجب العمل بمحكمه، ونقر بنص مشكله ومتشابهه وبكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه، والله يعلم تأويل المتشابه من كتابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال بعض الناس إن الراسخين يعلمون مشكله، ولكن الأول قول أهل المدينة وعليه يدل الكتاب.
هذه المسألة مهمة، وهي التصديق بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار غيبية أو لم نعلمها أو عن الأمم السابقة، فكل ما أخبر عنه الله وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به وقبوله والعمل به. ومن الخطر هنا أحبتي، وهذا عند جميع طوائف أهل البدع، التناقض في جانب التصديق والعمل، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ثم من المهم الإشارة إلى مسألة أشار إليها، وهي أن نصوص الكتاب والسنة منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، فأهل العلم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول آيات أو القسم الأول الآيات الدالة على أن القرآن كله محكم، كقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته. والقسم الثاني آيات دلت على أن القرآن كله متشابه، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. فالأول معنى الإحكام الإتقان، وفي الثاني معنى التشابه أنه يشبه بعضه بعضا. أما القسم الثالث آيات دلت على أن بعض القرآن محكم وبعض الآيات متشابهة، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فمعنى الإحكام هنا الوضوح، الآيات الواضحة البينة لجميع الناس. وأما المتشابه هنا فمعناه أو يدور على معنيين، معناه يدور على أمرين: الأول ما خفي علمه على غير الراسخين، ما خفي علمه على غير الراسخين، يعني أن الراسخين يعلمون معناه، كالمسائل الدقيقة مثلا في الميراث ونحو ذلك. وهذا المعنى قال به جمع من أهل العلم على حسب الوقف في الآية: والراسخون في العلم. أما المعنى الثاني وهو ما ذكره المؤلف، أنه لا يعلم تأويل الآيات هذه المتشابهة إلا الله، فلا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا قال به جمع من أهل العلم. وهذا المعنى يحمل على آيات الصفات وما يكون يوم القيامة، فنعلمه ونؤمن به ونعرف معناه، لكن كيفيته وحقيقته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويجب هنا أحبتي رد المتشابه إلى المحكم حتى يزول التشابه، فمن استدل بالمتشابه كان من أهل الزيغ، كان من أهل الزيغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، قال لعائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم.
قال رحمه الله: وأن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال النبي عليه السلام. وأن أفضل الأئمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وقيل ثم عثمان وعلي رضي الله عنهم، ويكف عن التفضيل بينهما. وروي ذلك عن مالك، وقال: ما أدركت أحدا أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه ويرى الكف عنهما. وروي عنه القول الأول وعن سفيان وغيره، وهو قول أهل الحديث. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم من الأنصار، ومن جميع أصحابه على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة. وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. والكف عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بخير ما يذكرون به، وأنهم أحق الناس أن تنشر محاسنهم، ويلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال أهل العلم: لا يذكرون إلا بأحسن ذكر.
هذه الجملة من كلام المؤلف مما يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وهي تدور على مسألتين: الأولى اعتقاد فضل الصحابة، اعتقاد فضل الصحابة وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله تعالى عنهم. والأمر الثاني اعتقاد تفاضلهم، اعتقاد تفاضلهم، أي أن بعضهم أفضل من بعض. وذكر الترتيب رحمه الله، والذي استقر عليه أهل السنة: أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة، ثم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ونبه رحمه الله تعالى إلى ما يجب اعتقاده، أو ما يجب علينا اتجاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من حفظ ألسنتنا، من حفظ ألسنتنا، ومن حسن الظن بهم. فيجب علينا اعتقادا في القلب أن نلتمس لهم وأن نظن بهم أحسن الظن، وفي اللسان يجب علينا أن لا نقول فيهم إلا خيرا، بنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهنا أمر خطير أحبتي، إذا تساهل الناس في الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا سببا لهدم الدين، فإن الدين ما أتى ووصل إلينا إلا عن طريقهم، فهم الجسر الذي أوصل لنا دين الإسلام الصحيح. فإن طعنا فيهم طعنا في الدين، بل طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حمى أئمة الدين هذا الحمى، وبدعوا من تكلم في صحابة رسول الله وحذروا منه، حتى قال القاضي عياض أن ذلك أي سب الصحابة والكلام فيهم محرم بالإجماع ملعون فاعله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في من يطعن في أصحاب رسول الله، قال: طعنوا في أصحابه ليقال أو ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فالطعن في صحابة رسول الله يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم وفيه تقاسيم وتفصيل كثير قد يصل في بعض أحيانه إلى الكفر. وأشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة مهمة جدا، قال رحمه الله تعالى: وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. وهذا أحبتي محل إجماع بين العلماء، لكن من أتى ولم يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة ولم يعرف هذا الباب حق معرفته أتى ببعض القواعد التي أضرت وأفسدت وأسقطت حق الصحابة، فقال جنس الصحابة أفضل من جنس الصاحب من جنس التابعين وأفراد التابعين، أو وقد يكون في أفراد التابعين من هو أفضل من الصحابة، وهذا باطل، وهذا باطل. فهذا نصه وهذا ما عليه أهل السنة، وكل من صحب أي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالصحابة والتابعين. نعم،
بعد في وقت عشر.
قال رحمه الله: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل، ويغزى معه العدو ويحج البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان. قال غير واحد من العلماء وقاله مالك: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن تخافه على نفسك فتصلي، واختلف في الإعادة. ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن نفسك ومالك.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي وجوب السمع والطاعة لحكام المسلمين، وإن كانوا فجارا فساقا نهابا ظلمة يأخذون الحقوق، وإنما قرر ذلك العلماء لأمرين عظيمين: الأول لدلالة النصوص على وجوب السمع والطاعة للحكام وإن جاروا وعصوا، ولما جاء من الإجماع عن أئمة الدين. والأمر الثاني أن الخروج باب عظيم للفتن ولذهاب قوة المسلمين ولسفك الدماء ولهتك الأعراض ولسلب الأموال، فالخارج على ولي الأمر المسلم مخالف للنص، واقع في البدع، مضر بالمجتمع. وإن سمى أو سمي هذا الخروج بالثورات أو بالمظاهرات أو بالمطالبة بالحقوق، فهذا كله من الخروج وشق العصا. فإذا كان يجب على المسلم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، فإنه يجب على المسلم أن يعمل بما يلزم عليه من ذلك الاعتقاد، وهو أن يصلي خلف الأئمة وأن يحج معهم ويدفع الصدقات لهم، ولا يشق العصا فلا يصلي خلفهم أو خلف نوابهم. وأشار رحمه الله تعالى إلى الطرق التي تنعقد بها الإمامة، فقال عن رضا، يعني عن رضا أهل الحل والعقد، أو عن رضا الحاكم بحيث أنه يولي الحكم لمن بعده، هذه طريقة. أما الطريقة الثالثة إذا اشتدت وطأته، يعني تغلب الحاكم، يعني قاتل حتى أصبح ولي أمر هذه الدولة، فاشتدت وطأته يعني صار له الحكم واستقر له الأمر، فيجب على المسلمين السمع والطاعة له، وإن كان عبدا حبشيا مجدعا مجدع الأطراف. وهذه يخالف فيها من؟ يخالف فيها الخوارج، فإنهم لا يرون طريق الغلبة، يعني إن غلب رجل على البلاد وحكم لا يرون السمع والطاعة له. فلا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بأي حال من الأحوال بظلم أو جور أو نحو ذلك، وإنما يطاع في كل أحواله إلا إن أمر بمعصية، إلا إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له في تلك المعصية التي أمر بها، مع عدم نزع الطاعة وعدم خلع البيعة، فالطاعة له لكن لا يسمع له ويطيع في تلك المعصية. السؤال: إن تحقق أن في دولة من الدول أن هذا الحاكم كافر، أن الحاكم كافر، فهل يخرج عليه؟ أولا أحبتي، مناط هذه النازلة العظيمة ترد إلى العلماء الأكابر، ترد إلى العلماء الأكابر من أهل السنة الذين عرفوا بحسن الرأي والتمسك بالسنة والحرص على جماعة المسلمين، لأنها نازلة من أعظم النوازل. فليس لأهل تويتر أو أهل الفتن أو عوام الناس أن يخوضوا في مثل هذه المسائل. ثم لو قدر أن الحاكم يقينا غير مسلم، يقين أنه ليس بمسلم، فهل يخرج عليه؟ ذكر أهل العلم نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط وقيدها أهل العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فأولا لا بد أن يكون هذا الكفر ظاهر بين، ثم الأمر الثاني لا بد أن يكون عليه برهان وحجة. ثم قيد أهل العلم، إن تحقق هذا، فقيد أهل العلم الخروج على ولي الأمر الكافر بقيود مهمة. الأول أنه أن يكون عند الخارجين قدرة واستطاعة في إزالة الحاكم. ثم الأمر الثاني أن لا يقع بالخروج مفسدة، أعظم من مفسدة وجود الحاكم. وقال أهل العلم أن المفسدة هنا تدور على أمرين: الأولى إن أزيل الحاكم هذا الكافر فتولى على الدولة حاكم أشد منه كفرا وظلما في كفره وطغيانه، فهنا المفسدة أشد فيجب عليهم التوقف وعدم الخروج. المفسدة الثانية أن يقع عند الخروج على هذا الحاكم الكافر سفك دماء وقتل للأبرياء، فهنا يجب على الخارجين التوقف. وهذا في الغالب أحبتي، لأن الحاكم عنده مفاصل الدولة وعنده الجيش وعنده القوات وعنده القدرة، وإنما الناس عزل، وما ينادي به بعض يعني الإخوان والخوارج وأهل الفتن اخرجوا ولو بشوكة، هذا باطل ومخالف للعقل ومخالف للنص. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. المهم أن هذه مسألة عظيمة، يعني لابد أن ينظر فيها نظر صحيح وبفهم صحيح من أئمة معتبرين. وغدا إن شاء الله أذكر لكم مسألة التي قال لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن يخاف فيصلي.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.